بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. بارك الله لنا ولكم هذه الأيام المباركة. الروايات الكثيرة تنصص على أن هذا الشهر شهر المؤمنين، وفي رواية أنه شهر الله. فيه الكثير من المناسبات، ذكرى مواليد الأئمة عليهم السلام، ومناسبات أخرى تحمل طابع الحزن بذكرى شهادة الإمام الكاظم عليه السلام. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يشركنا وإياكم في عموم دعاء المؤمنين في هذه الأيام المباركة. قبل أن نفتتح الكلام، صدقة الشهر، واليوم جمعة وشهر رجب، فيه الخير الكثير، تقبل الطاعات ويضاعف فيه الأجر. ترى ما ندفع من أموال طائلة للدكاترة يمكن أن يشترى بأقل القليل. وجادلهم بالتي هي أحسن. نحن في زمن تتقاطع فيه الكثير من الطرق، مما يستوجب فتح أبواب الحوار على مصراعيها، لكن هذه المفردة المقدسة اكتنفها الشيء الكثير من الضبابية، وليد ما زجت فيه من إفراط وتفريط. وكلنا يعلم أن الميزان العدل في ذلك الذي لا يحيف هو القرآن الكريم والسنة الطاهرة الواصلة بالطرق الصحيحة عن محمد وآل محمد. فهما الرافدان العاصمان لمن أراد أن يستعصم. أغلقت أبواب الحوار لقرون، ثم ما لبثنا أن وجدنا أنفسنا أمام الأبواب جميعا تفتح بابا بعد باب، مما شكل لونا من الإرباك في التعاطي مع هذه المفردة المقدسة. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عندما أراد أن يؤصل للإسلام أصوله ويفرع فروعه، إنما تحرك على أساس من هذه المفردة، الحوار مع الطرف الآخر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم آيات كثيرة تسجل لنا الكثير من موارد الحوار التي جرت بينه وبين قومه، والقرآن كذلك يأتينا بسرد قصصي طويل عريض فيما يتعلق بمجريات الأحداث بين الأنبياء والرسل والمصلحين من طرف والأمم من طرف آخر. ولمن أراد أن يستأنس بهذا اللون فما عليه إلا أن يشد علاقة وثيقة مع الكتاب المنزل على قلب النبي المرسل محمد. لن نجد قوما أبرز لونا من العداء والتمرد كما هو الحال بالنسبة لمجتمع مكة في عصره. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن فظا غليظا، ولو كان لانفض الجمع من حوله، بل كان رحيما عطوفا ودودا حتى في أضيق النقاط وأكثرها حرجا. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لم يسفه أحلاما، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد للتأكيد ما عبدتم، ولا أنتم للتقرير عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. هكذا حال النبي في خاتمة مطاف الرسالة يلقي الحجة على الطرف المقابل، وما أحرانا أن نهتدي بهديه وأن نسير على خطاه وأن نأخذ بمنهاجه في الحوار. الحوار كبقية القضايا التي تستدعي حكما شرعيا، ولا مناص أن الحوار لا يتجاوز حدود واحد من الأحكام الخمسة. إما أن يكون الحوار مصيريا يترتب عليه فائدة في صالح الأمة، وقتها يكون الحوار واجبا ولا بد من القيام به، اللهم الواجب هنا كفائيا، إذا قام به فرد أو جماعة سقط عن عموم الأمة. وربما لا يكون الحوار مصيريا، ولكن لا يخلو من فائدة راجحة، وهذا يكون في حدود دائرة القسم الثاني من الحكم الشرعي، ألا وهو الاستحباب. يكون الحوار مستحبا ما دام في حدود الفائدة، يعني لم يعدم فائدة. وربما يكون الحوار مضرا بالأفراد والمجتمعات والأمم والمبادئ والقيم، وقتها يشتد ويضعف، فإن اشتد دخل في القسم الثالث ألا وهو حرمة الحوار، الحرمة، فيحرم الحوار حينئذ. وإذا كان الضرر يمكن أن يتحمل، وقتها يكون مكروها، فيشكل مصداقية للقسم الرابع من تقسيم الأحكام الشرعية. وربما يكون الحوار عاديا كما يجري في الكثير من المجالس بين الأفراد في دائرة عملهم في الشارع وفي جميع الأمور، حينئذ يكون مباحا، والإباحة هنا إباحة مطلقة. هذا بالنسبة لانطباق الحكم الشرعي على هذه المفردة. فالإنسان حينئذ يوازن في أي الدوائر الخمس يمكن أن نضع هذه المفردة على أساس منها نتحرك. لذلك ربما يكون الحوار بالنسبة لشخص واجب، بينما هو على شخص آخر محرم. ربما يكون الحوار على شخص أو في دائرة شخص مستحب، ولكنه بالنسبة لآخر يكون مكروها، وإلا بقي يراوح مدار مساحته في دائرة الإباحة المطلقة، والناس في ذلك شرع سواء. أيضا الحوار يمكن أن يتصور على دوائر ثلاث. الدائرة الأولى دائرة الأفراد، والأفراد يحتاجون إذا ما أرادوا أن يحاوروا، أن يتسلحوا بجميع مقومات الإنسان المحاور. وهنالك أمور كثيرة أعتي عليها إن شاء الله في يوم من الأيام تفصيلا. الأمر الثاني، ربما يكون الحوار بين مجتمع ومجتمع آخر، وهذا أيضا ربما يكون إلى حد كبير أشبه بالمعدوم الذي ليس له عين ولا أثر، وإنما هي حركة الأفراد في وسط الأمة. ثم يأتي الحوار الأهم والأكثر ثمرة، ألا وهو الحوار بين الأمم، وما يعبر عنه اليوم بالحوار بين الحضارات. الحوار بين الحضارات عادة لا يتحرك في دائرته إلا النخبة من علماء الأمة ورواد فكرها، لذلك نجد أن هذه الحوارات في الكثير من الحالات تصل إلى نتائج وتخلص إليها. ولو أن الأمم خليت وهذه المساحة لرشدت الأمم ولبنيت الحضارات ولما بقيت المحافظة عليها إلى يومنا هذا. ثم نسأل، ما هو المستوجب لهذا وذاك؟ أي لماذا نتحرك في سبيل الحوار؟ مستوجباته كثيرة. ربما يكون المستوجب سياسيا، أي الأمر سياسيا، لذلك على الأفراد أو المجتمعات أو الأمم أن تتحرك في سبيل تقريب وجهات النظر المتنافرة. ومن المعلوم أننا لا نستطيع أن نضع قاسما مشتركا لجميع المذاقات والمسارات والثقافات المطروحة، ولكن يمكن أن يلتقي الأفراد وتلتقي المجتمعات والأمم على نقاط اتفاق، وإن اختلفت لوجود الخصائص التي ينفرد بها كل فرد وكل مجتمع وكل أمة من الأمم. ربما يكون الأمر المستوجب اجتماعيا، وهذا ما تحرك المصلحون والمرشدون من كبار الأمة في سبيل إصلاح، والقرآن يضع لنا ضابطة في ذلك. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الكثير منا يتصور أن الفساد في حدود دائرة الفساد الأخلاقي، يعني أن تتظاهر الأمة أو تتجاهر الأمة من خلال أفرادها بارتكاب الخطيئة، أو يعرف عن مجتمع من المجتمعات تعاطي مجموعة من الخطايا. الأمر لا ينحصر في هذا المسار، بل هنالك مسار أكثر خطورة، ألا وهو الفساد الفكري. الفساد الفكري عندما يستشرف الأمة يفتح الباب واسعا أمام الفساد الأخلاقي والضياع الاجتماعي والانهيار السياسي والسقوط الاقتصادي والهزيمة العسكرية بحرف صريح. كلها محورها الفكر، إذا نضج الفكر ورشد صلحت كل هذه الأمور، وإلا تداعى البناء على أهله. إذن لابد من الحوار، وأساس الحوار يدور بناء على ما تقدم الكلام فيه. هنالك آيات وروايات كثيرة كتبت شطرا منها، ولكن أجد استقصاءها مستعصي في هذه المرحلة. ثم يأتينا الأمر الأهم، ألا وهو أدب الحوار. نحن اليوم في مسيس الحاجة أن نتحلى بروح أدب الحوار. أدب الحوار يسهل علينا عملية الإقناع بالسب والشتائم، لا يصل أحد منا إلى نتيجة، وإنما علينا أن نستوعب الذين أمامنا. نحن لم توجه إلينا تهم، ولم توجه لمحاور تهم كما وجهت للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ألم ينعت بالمجنون والساحر؟ بل وأكثر من ذلك. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبى إلا أن يسقط على المشهد ما يسحب البساطة من تحت أقدام أولئك. لذلك تجد أن جميع الباحثين حول شخص النبي في تعاطيه للرسالة يدفعون الدعوة القائلة أن الإسلام إنما شاع وذاع بناء على حركة السيف في الأمم المقابلة. المنصفون من الكتاب ومنهم مستشرقون أيضا يؤكدون على أن العامل الأساس هو روح الأدب الحواري عند الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. المستدعي حينئذ فكر في الساحة يطرح يستوجب أن نقف أمامه كثيرا. الإمام علي عليه السلام يقول: حتى تتعاطى كما ينبغي انظر إلى ما قيل ولا تنظر إلى من قال. مع شديد الأسف، إما أن هنالك خلط بين هذين المعنيين، أو هنالك قصد ونية مبيتة لصرف النظر عن الفكر بما هو هو، عن القضية بما هي هي، ويعمد الواحد منا إلى الذوات لهدمها. الانصراف إلى الذوات مستوجبه شيء واحد، هو عدم قيام الحجة الكافية عند الطرف في قبالة الطرف الآخر، تضعف فكرته ويسقط دليله أمام دليل وبرهان الطرف المقابل، لذلك يجرح. ثم لا يكتفي بحدود الشخص نفسه، ربما ابتعد كثيرا للغمز واللمز حتى في الأعراض والأشراف والعياذ بالله. لذلك علينا أن نلتفت إلى هذه القضية، انظر إلى ما قيل، هذه القضية حللها، استنطق الدليل فيها، اقبل ما يقبل، رد ما يرد. أما أن تترك القضية أو تتعاطاها على نحو الهامش، على نحو العنوان الثانوي، ثم تعمد إلى الشخص تجريحا وتسقيطا ومحاربة، هذا لا يصل بنا إلى نهاية محمودة. وليس بالطرف الآخر أعجز من أن يمارس نفس الدور لولا أن الإيمان قيد الفتك. فالإنسان الذي يتحلى بروح الإيمان لا أعتقد أنه ينحدر أو يجرجر للدخول في عراكات لا مستوجب لها. الإمام علي عليه السلام أيضا يعطينا ضابطة تقيد لنا إطلاق النص المتقدم. يقول الإمام علي عليه السلام: ربما تكون الفكرة بما هي هي ليست ناضجة وليست رائدة وليست راشدة، ولكن هنالك مجموعة من القرائن، إما مقالية أو حالية، إما متصلة أو منفصلة، تؤمن لذلك القول عظمته وبريقه، حيثما يجرد عن هذه القرائن يسقط ذلك الرأي. ولعل الإمام علي عليه السلام ينتزع لنا هذه القاعدة من خلال ما واجهه من خلال الدولة الأموية التي كانت في عصره عليه السلام. يقول الإمام علي عليه السلام: صواب الرأي بالدول، صواب، لاحظوا النص، صواب الرأي بالدول يقبل بقبولها ويرد بإدبارها. أحيانا الرأي مناضج ولكن تتبناه جهة. كلمة دول ليس بالضرورة حكومة، قد تكون حكومة تتبنى مشروع ولا يكون المشروع موفقا، أو غير مستوفي ذلك المشروع لجميع الشروط، ولكن حيث أنه يضاف للحكومة يكون العمل مقبولا حتى من أصحاب الرأي والقرار والنظر، ما لهم إلا التسليم في ذلك الأمر. ولكن هذه العبارة لا نجمد عند حرفيتها، وإنما الدولة لها مسار أعم من ذلك. ربما يكون هنالك منظمة، أو يكون هنالك حزب، أو يكون هنالك مؤسسة، أو تكون هنالك جهة معينة تتبنى رأي. الرأي يقوى ويضعف بناء على التبني ولا تبني من تلك الجهة المعينة أو غير المعينة، وهذا واضح. لذلك نجد أن الكثير من الأفكار التي لم تبنى على أساس ولكن لها ريادتها وقيادتها في أوساط المجتمعات وخصوصا الأمية منها، بناء على أنها تتبنى من مؤسسات، لا أنها بما هي هي تحمل قابلية الانتشار في وسط الأمة. فالإمام علي يقول: صواب الرأي بالدول، الدولة تعطي للرأي صوابيته، يقبل بقبولها ويرد بإدبارها. ثم يأتينا الإمام علي عليه السلام أيضا ليضع نفس يده على جرح أنكى وأعمق، ألا وهو في ذات الإنسان المحاور، في ذات الإنسان الذي يريد لنفسه أن يتحرك في هذا الاتجاه. يقول عليه السلام: الفقر يخرس الفطن عن حجته. أحيان الفقر الفكرة قوية راشدة ناضجة ولكنها تسقط لأن القائل فقير. لذلك نجد نحن حتى لو انتزعت لكم مثلا من داخل أروقة الحوزة العلمية ربما يكون فقيه بعظمة الشيخ حسين الحلي قدس سره الشريف، يقول الرأي ولا يقبل، ولكن يأتي من لا يكون مجاريا للشيخ حسين الحلي في عظمة فقاهته ولكن تجد للرأي الاحتضان، بل ربما يقدس تقدس الفتوى كما يقدس النص الشرعي. فالمسألة مسألة تبني، متى ما حصلت جهة تتبنى تتحرك لتوسيعه والذب عنه، وإن كان سقيما وإن كان عليلا يجد له المشتري. فالفقر يخرس الفطن، خلي ما يقدر يتحكى ويسقط عنا حجية ذلك الكلام. وهذا نعطيكم مثل من حياتنا اليومية، احنا عندنا الفقير لما يعطس مسكين يبتلش على عمره، يبتلش على عمره. لكن تعال واحد غني لو يحدث منه ما يقابل العطس في الاتجاه المعاكس تماما يحمد له صنيعه. احنا المفارقة بين الأمرين إلى هذا المستوى. لذلك الإمام علي يعطينا هذه الضوابط. ما هو الحل لتجاوز هذه المرحلة؟ الحل في تجاوز هذه المرحلة تعطينا إياه مدرسة أهل بيت محمد. الإمام علي عليه السلام يقول: لو سكت الجاهل ما اختلف الناس. لو سكت الجاهل ضابطة ما اختلف الناس. احنا نسأل منه الجاهل؟ اكو جاهل باعتبار الدول، اكو جاهل باعتبار المؤسسات، اكو جاهل باعتبار المجتمعات، اكو جاهل باعتبار الافراد، أكو جاهل باعتبار الشرع. يهمنا الجاهل في اعتبار الشرع. الجاهل في اعتبار الشرع يقابل العالم. الإنسان الذي ليست لديه ملكة الاجتهاد في استنباط الحكم الشرعي على العام على الجاهل أن يرجع إلى ذلك الإنسان. ضابطة ضابطة. هذا الجاهل أحيانا يتحرك على أساس من الواقع للسؤال من أجل الفهم، من أجل تطبيق العمل عباديا أو معامليا، يعني التكليف. هذا حسن. أي بني زاحم العلماء بركبتيك، النبي الأعظم لا حرج في الدين، هذا شيء مرغوب مطلوب، ولكن السؤال من أجل المراء. وقصيدة تأتي الملوك عظيمة قد قلتها ليقال من ذا قالها، مو لأنها قصيدة لها قيمتها واعتبارها، مو لأن ذلك الشخص يستحق أو لا يستحق المدح، ولا لأجل أن أكسب من ورائها مالا أو جاها أو مقاما، ولكن ليقال من ذا قالها. من اللي كتبها القصيدة؟ يقولون فلان آدمي. وقصيدة تأتي الملوك عظيمة قد قلتها ليقال من ذا قالها. كن الناس يشيرون فلان آدمي قال هالقصيدة. ما شاء الله، فلان ما شفته ويحاجج فلان آدمي. ما عليك، سقطت الموازين. كل إنسان يلتفت لهذه القضية. إذن لحفظ الموازنة في المقام أهل البيت يعطون هذه الضابطة: المعيار في الأمور اتباع العلم. العلم هو الحاكم، هو العاصم، هو المصحح. هذا العلم مبني على أساسين: عقل، عقل ومنطق. قد يقول قائل: ما العقل إلا المنطق، ولا المنطق إلا العقل. لا، العقل أعم من المنطق. العقل ربما يكون نظري وقد يكون عملي، وما نحتاجه اليوم لأن الجميع يحمل بحمد الله تعالى عقلا راجحا إن شاء الله نظريا، نحتاج عقلا عمليا يحسن التعاطي، يحسن وضع الأيدي على النقاط المهمة والمؤثرة والعاصمة في نفس الوقت. هذا ما نحتاجه، عقل عملي ومنطق، آلية نظرية تدفع ذلك العقل، يحصل عندنا إنسان عالم. وأهم من هذا وذاك أن يكون هذا العالم إنسان. قد يقول قائل ايش معنى احنا اليوم في مسيس الحاجة لإنسان؟ الإمام علي الإمام رضوان الله تعالى عليه يقول في كلمة له خالدة: من السهل أن يصبح الجاهل عالما. يقول سهل هذا، حفظ مصطلحات، استظهار بعض النصوص، حركة فيها، يصير مجتهد، يصير عالم. من السهل أن يصبح الجاهل عالما، ولكن من الصعب أن يصبح العالم إنسانا. صعب. ليش؟ لأنه مثل ما الإنسان لما يجي له الثراء الفاحش يضيع ويضيع، لما يجي له العلم أيضا ربما يضيع ويضيع، يضل ويضل، قد يصير هذا الشيء. لذلك كن يلتفت إلى هذه القضية. اثنين، رعاية القيم الأخلاقية. صرنا اليوم في متاهة والعياذ بالله. هذه القيمة الأخلاقية تتولد من احترام الرأي والرأي الآخر. كثير من الآراء مطروحة في الساحة، وأنا كلامي مو بس لكم، منقول على النت وكل يسمعها الحين وبدون تحفظ. احترام الرأي والرأي الآخر، مهما كان الرأي في الطرف المقابل ينبغي أن يحترم. الرأي يزلزل ويسقط من خلال الدليل الذي قام عليه، من خلال الأصول والقواعد التي انتزع بناء عليها، مو بناء على الفرد أو الأفراد أو الجماعة التي اختارته، بناء على أسسه وقواعده. هل نعمد لها نسقطها؟ نفس الطرف المتبني يرفع يده عن الرأي. أما إذا نحن بنينا على أن نترك القواعد والأسس التي بني عليها، فهو كلام معروف وواضح عند علمائنا. يقول أحد علمائنا ومفكرين الشيخ المغنية: نحن عباد دليل، حيثما مال نمي نمي. وين الدليل ما وجهنا؟ نحن نتوجه مع هذا الدليل. إنصاف الآخرين، احترام رأي وإنصاف الطرف المقابل. أنا لما أطرح لي فكرة في المجتمع أو فكرة علمية أو أي شيء من الأمور أو استنتاج، بنائي شنه؟ أن الناس يتقبلون، أن الناس يحترمون هالشغل اللي أنا بذلته، صح ولا لا؟ أريده ولا ما أريده؟ أي بني حسن، حب لأخيك كما تحب لنفسك. حتى لو كان الإنسان لديه فكرة خاطئة أو رأي شاذ، ينبغي أن أحب للخير، حبي له في الخير أن أخذ بيده، مو أن أعين عليه، مو أن أضع يدي وأساعد في عملية الغرق التي ينحدر فيها. في الحديث الشريف: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. أحدهم قال: يا رسول الله أنصره مظلوما. شوفوا أصحاب النظرة محدودة، أما يريد أن يفهم ما هو الأبعد. قال: أنصره إن كان مظلوما، أرأيت إن كان ظالما؟ هذا ظالم متعدي. قال: تمنعه، تحجزه، فإن في ذلك نصره. خذ بيده أقول له: ترى هذا حدك، بعد أكثر من شيء لا تضيع وتضيعنا وإياك. هذا هو المنطق الذي ينبغي أن نتحرك على أساس منه. هناك النقطة المعنوية وهي النقطة الأساسية، أترك الحديث عنها إن شاء الله في محله. فبالنتيجة عن الأسبوع القادم، الأثر المعنوي في الحوار شنه؟ احنا اليوم في كل مساراتنا الحياتية صرنا نسقط الكثير من الاعتبار المعنوي، لكن الحمد لله انا اشوف من خلال مراسم الليلة الماضية ومراسم كثيرة وتحرك الناس في اتجاه المشاهد المقدسة للمعصومين عليهم السلام يدلل على ان الامة خلاص تعبت من الجانب الاستغراق في جانب المادة، صارت تحاول تتمسك بالجانب المعنوي، تلوذ بأهل البيت عليهم السلام، تلوذ بقراءة القرآن. كثير من شبابنا بحمد الله تعالى والإنسان يرفع رأسه عاليا مفتخرا بهم باتوا يترددون على المساجد حتى في صلوات الفجر اللي يوم من الأيام ما تجد لك من يدلك على طريق، ولا يقول لي واحد دول كلهم سهرين طول الليل، لا قسم منهم مو سهران ولا نظلم أحد، ولا تنسوا الفضل بينكم. ده الإنسان اللي يطبق تتجافى جنوبهم عن المضاجع، شاب في ريعان شبابه بيترك فراشه وبيجي للمسجد وبيصلي وبيتعبد ويدخل نفسه في عملية غسيل معنوي. هل كلام هذا إن شاء الله في الأسبوع القادم. طبعا اليوم توفي آية الله الشيخ العارف السالك مربي جيل الحوزة في قم سلوكا وأخلاقا، الشيخ علي المشكيني وهو أحد أساتذتنا، الشيخ علي المشكيني الأردبيلي رحمة الله تعالى عليه، حيث أن له حق علي أنا على المؤمنين عامة وطلاب الحوزة العلمية، وترددت على بحثه كثيرا، بحث الأخلاق الذي كان يلقي في المسجد الأعظم، وكان إمام جمعة قم المقدسة ورئيس مجلس الخبراء في انتخاب القيادة لفترات تقريبا كل الفترات المنصرمة، وأحد أساتذة البحث الخارج، وأيضا طرح رسالته العملية وله مقلدوه، وأهم شيء في ذلك أنه أحد حملة لواء مدرسة السيد الطبطبائي صاحب الميزان، ومن المجاهدين الكبار. واقعا رؤيته تذكر بالله سبحانه وتعالى، وغيابه خسارة كبيرة على الطائفة. من الحق الواجب علينا أن نقرأ لروحه الفاتحة.